بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أن أحل ضيفا على صاحب هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد الشربيني، وأن أبدأ بداية بالترحيب بضيفه وضيف قناة الرحمة فضيلة الشيخ خالد الحمودي، خطيب جامع الرحمة بجدة بالسعودية. برحب بك دكتور.
حياكم الله. الله يحييك، بارك الله فيك،
نورت قناة الرحمة.
الله يسلمك وجودكم. الله يكرمك.
الله يبارك فيك. ويعني أرحب بصاحب هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد الشربيني، وهو عالم لا يحتاج إلى تعريف بالنسبة لمشاهدي قناة الرحمة. برحب بك فضيلة الشيخ محمد.
أكرمك الله وأعزك، أهلا بكم وسهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ خالد الحمودي، خطيب مسجد الرحمة بجدة. نقول له حللت أهلا ونزلت سهلا. ويعني البرنامج برنامجك، علمنا مما علمك الله.
هذا
ما شاء الله، ما شاء الله. يعني نسأل الله عز وجل القبول. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم هو القبول، كيف تكون مقبولا في السماء والأرض. والكلام ليس لمشاهدي قناة الرحمة فحسب، بل لدعاة قناة الرحمة ولكل الدعاة ولكل من يعمل في هذا المجال، كيف يكون مقبولا في السماء وفي الأرض. يعني اسمحوا لي مشاهدين الكرام أن أذكر هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه الإمام مسلم. فضيلة الشيخ خالد، يعني مع هذا الحديث كيف نعيش القبول في السماء وفي الأرض؟
أولا أبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله على محمد عدد الشجر وعدد الحجر وعدد حبات المطر، صلى الله على محمد ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلاة وسلاما دائمين أبديين صرمديين إلى يوم الدين. ثم أبدأ بتحية لكما وللمشاهدين الكرام. وحقيقة الإنسان لا يصطنع التواضع، لكن أستحي أن أتحدث بحضرة المشايخ والفضلاء، لكن الهدهد قد تكلم بين يدي سليمان، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيما سنقول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم والمشاهدين والمسلمين القبول في السماء والأرض. القبول ينشده كل الناس، لأن القبول هو المحبة وهو الأمر الذي يبحث عنه الناس صغيرهم وكبيرهم. كما تفضلت يا دكتور، الحديث الذي ذكرته في بداية هذا اللقاء، أن الله عز وجل جل جلاله إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء: إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فينادي جبريل في أهل السماء فيحبه كما ذكرنا أهل السماء، ويحبه أيضا أهل الأرض بعد مناداتهم منادات جبريل في عن هذا الرجل الذي أحبه الله عز وجل. من أول الأمور التي تكون سببا في القبول في السماء والأرض أن يصلح العبد ما بينه وبين الله عز وجل.
الله.
وقبل أن نحرص على إصلاح الطرقات وإصلاح الشركات وإصلاح الدور، أن نصلح ما بيننا وبين العزيز الغفور.
الله.
إذا أصلح العبد بينه وبين الله عز وجل وضع الله له القبول، وكان سعيدا في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الأمور التي حقيقة ذكرها كثير من أهل العلم ما يقرب إلى الله عز وجل، أن نتدبر كتاب الله عز وجل، أن نقرأ القرآن قراءة متدبر، وأن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا. لذلك من جميل ما ذكر عن أحد العلماء كان يتحدث عن فضل القرآن وفضل تدبر القرآن في أحد المحاضرات في أحد الدول العربية، وإذ بشاب في وسط المحاضرة يقوم بعد أن استأذن بالحديث، وقال: يا شيخ، كيف تأمرنا أن نقرأ القرآن، بل نقرأه بتدبر ونحن أمرنا بالتدبر، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر الآيات، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، آيات كثيرة تدلنا على التدبر والتفكر في هذا الكتاب العظيم. فقام هذا الشاب الذي تلوث فكره وقال: يا شيخ كيف تأمرنا أن نتدبر وفي القرآن آيات فيها لبس؟ قال: أعوذ بالله، القرآن فيه لبس؟ قال: نعم، ما تقول في قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ قال: ما هذا الكلام؟ نحن نعلم أن الناس ما علمنا أن أحدا له قلبان، لماذا ما قال الله عز وجل: ما جعل الله للناس من قلبين؟ لماذا ما قال الله عز وجل: ما جعل الله للبشر من قلبين؟ لماذا قال: ما جعل الله لرجل؟ فتفكر الشيخ ونظر وتدبر، فإن سكت فسيزيد بلبلة ويزيد الأمر سوء، وإن تكلم وكان يعني كلامه غير حصيف ويعني جميل وحكيم، فيعني سيكون هناك أمر أكبر من الذي طرح الآن.
يعني هنا أشرب قلبه بالشبه.
بالضبط، هذا اللي حصل. ففتح الله عز وجل على الشيخ وقال: نعم، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ما جعل الله لرجل، لأن المرأة إذا حملت جنينا في بطنها فإنه يكون لها قلبان، قلبها وقلب الجنين الذي في بطنها، فخص الله الرجل. فالشاهد هذا يعني أمر من أمور كثيرة، ولذلك يذكر عن قتادة رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء إلى العراق، فالتف حوله أهل العراق فرحين بمقدمه، عالم جليل فاضل، وكان من بينهم أبو حنيفة رحمه الله صاحب المذهب المشهور. فكان الإمام من أدبه أبو حنيفة وكان صغيرا خشي أن يسأل قتادة، فقال: سلوا الإمام عن النملة في سورة النمل، وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال: سلوا الإمام قتادة رحمه الله عن هذه النملة، أهي ذكر أم أنثى؟ الآن بعض السامعين لهذا الكلام يقولون: ما دخلنا بالنملة، الناس يقتلون والمسلمون يقتلون في شرق الأرض وغربها، ونحن نريد أن نعرف النملة هل هي ذكر أم أنثى؟ فلا هو قد يكون ساهم في نصرة المسلمين، ولا يكون قد تدبر القرآن. شاهدي أن يعني انظروا إلى أي درجة كيف كان تدبرهم لكتاب الله عز وجل. فلما سمع السؤال قتادة رحمه الله نظر أيضا وتفكر فلم يدري جوابا، فقال أبو حنيفة: أخبر الإمام أن هذه النملة كانت أنثى، استدل على ذلك بالضمير الذي قبلها وقالت.
الله،
انظروا إلى أي درجة كانوا يتدبرون القرآن في آياته وفي كلماته وفي أحرفه. الذي نريد أن نصل إليه أن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، من أعظم الأمور التي تدلنا على ذلك أن نقرأ القرآن قراءة المتدبر، لا أن نهذه هذ الشعر ولا أن ننثره نثر الدقل. أنا ما أريد أن أستأثر بحديث، أترك المجال.
كلام رائع، ولكن نعود يعني لقائد هذا البرنامج وصاحب هذا البرنامج صاحب الوجه الأنور فضيلة الشيخ محمد الشربيني، وأود أن حركت يعني بداية توضح لمشاهدي الكرام يعني ما هي علاقة القبول بالحب.
بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، الله تبارك وتعالى قال في القرآن: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهؤلاء الناس لما فعلوا الطهر عن حب اتفق محبوبهم مع محبوب الله فأحبهم الله. فالله تعالى يحب أهل الطهر. والطهارة هنا الطهارة في الاعتقاد، الطهارة في السلوك، الطهارة في البدن، الطهارة حتى في المكان الذي يجلس فيه المؤمن الذي يحبه الله عز وجل. فيعني كما وضح الأستاذ خالد وأحببته في الله، والله عندما رأيت أحببته في الله، وأسأل الله أن يجمعنا به دائما على الخير، ذكرنا بأن العمل الصالح إذا درج الإنسان عليه وتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فعمله الصالح يجعله محبوبا عند الله عز وجل. ويجعل عمله مقبولا. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أقرأ في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فبين الله تعالى في هذه الآية شرطي القبول: الإخلاص والتجرد والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بالسنن حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، لا بد له منه لأخلصه من عناء الدنيا وأهمها وبلائها، لأقلبه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن كيف حصل هذا الحب؟ عندما تجرد لله تبارك وتعالى في عمله فأدى الفرائض وشفعها بالنوافل، فلا بد أن يكون هناك جهاد ومجاهدة ومصابرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه في مرضاة الله عز وجل، وخاصة في العبادة الخفية. دكتورنا الحبيب، العبادة الخفية يعني لابد أن يكون له صولات وجولات بعد أن يؤدي الفرائض. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل،
الله، قيام الليل، شرف المؤمن.
سيدنا عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، الناس كانوا يحبونه، فإذا جلس يدرس العلم في مسجد انجفل الناس خلفه حتى تقطعت النعال. رجل كان في رأسه علامة استفهام، قال: ما كل هذا الحب؟ يقول: حتى سافرت مع عبد الله بن المبارك في سفرة، رأيته يتعبد كما نتعبد ويصلي كما نصلي، فقلت: لماذا كل هذا الحب؟ قال: انطفأ السراج في يوم فذهبت لأصلحه، فلما أشعلت السراج رأيت الدموع تنساب من عيناي عبد الله بن المبارك على لحيته وعلى ثوبه حتى بلل التراب الذي يجلس عليه. قلت: هذه هي التي وضعت القبول في قلوب الناس نحوه، لما أخلص قلبه لله عز وجل، ولما أصلح ما بينه وبين ربه في الخلوات أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس. فإذا كان الإنسان في خلواته مع الله ولله ومن أجل الله، الله تعالى تلقائي سيضع له القبول في الأرض. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى يقول في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هنا ود في قلوب المؤمنين، فلا بد أن نصلح ما بيننا وبين الله، خاصة في الخلوات. ما المانع أن يكون لنا صدقة في السر والخفاء؟ ونحن نعلم أن النبي المصطفى قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ونحن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا آية وشامة وعلامة في صدقات السر. يعني أنا بكيت وأنا أقرأ عن سيدنا أبي بكر الصديق، لما خرج بعد صلاة الفجر خرج خلفه سيدنا عمر، فوجده دخل كوخا متواضعا، تركه حتى خرج. فلما خرج دخل سيدنا عمر فوجد امرأة عمياء كثيرة حسيرة، قال: من أنت؟ قالت: أنا امرأة عجوز عمياء، مات عائلنا ولم يكن لنا عائل إلا الله. قال: ومن الرجل الذي كان عندك منذ قليل؟ قالت: هذا شيخ مبارك يأتينا في كل صباح يكنس لنا دارنا.
وكان أمير المؤمنين في حينه.
نعم، لا يعني إذا أردت أن تتكلم عن صديق الأمة الأكبر، يعني حدث ولا حرج، يضيق المقام. يعني يكفي أن سيدنا عمر قال: لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلى قلبي من أن أتقدم إماما على قوم فيهم صديق الأمة الأكبر. فالمرأة تقول: هذا شيخ مبارك يأتينا في كل صباح يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. عبد الله بن مبارك الذي أخذنا يعني قصاصة صغيرة من حياة هذا الرجل وتجرده لله. والله دكتورنا الحبيب وقفت خاشع وأنا أقرأ عن هذا الرجل العملاق. نظر في مجلس العلم فلم يجد شابا كان يسمعه. قال أين فلان؟ قالوا له محبوس بدين. قال أين صاحب الدين؟ قالوا في مكان كذا. فذهب إليه قال كم على الفتى فلان؟ قال 12,000 دينار. قال خذهم مني نقدا وعدا، ولكن بالله عليك لا تخبر من قضى الدين عن هذا الشاب بما دمت حيا. وبالفعل خرج الشاب من الحبس والتقى بعبد الله بن مبارك. قال أين كنت؟ لقد اشتقنا إليك. قال والله لقد كنت محبوسا بدين، وقيض الله تعالى لي رجلا من الصالحين والله لا أعلم من هو، وهو يقف أمامه. هنا عبد الله بن مبارك لم يظهر لنفسه أدنى ظل، وقال احمد الله الذي قضى دينك وفك أسرك. وظل الرجل يكتم السر إلى أن مات عبد الله بن مبارك وحملوه على الأعناق. فلما حمل على الأعناق انحنى الرجل صاحب الدين على الشاب، قال أتدري من قضى دينك وكان سببا في فك أسرك؟ قال لا والله. قال هذا المسجى على أعناق الرجال عبد الله بن مبارك. ومش عايز اتكلم كثير لان
يعني ما شاء الله
الاستاذنا يعني وشيخنا
استفدنا من كلام حضرتك ان من اسباب القبول العمل الصالح والاخلاص وايضا الصدقه في الخفاء وقيام الليل. ويعني ما شاء الله عايز برضو ارجع لفضيله الشيخ خالد ونتكلم عن يعني مرادفات القبول.
أنا أستأذنكم أن أبدأ من حيث انتهى الشيخ بارك الله فيه فيما يتعلق عن عبد الله بن مبارك رحمه الله، ذلك الرجل الصالح العابد الذي كان يتفنن في العمل الصالح. والعمل الصالح اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، لن تجدون كلمة الإيمان إلا وقد جعل معها عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا في آية واحدة قدم العمل الصالح على الإيمان في قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان كما ذكرنا يتفنن في العمل الصالح، فكان في رمضان يقدم التمر للصائمين ومن فطر صائما كان لهم مثل أجره، ثم يأكل هذا التمر ثم يقول لهم من يبيعني النوى بدرهم، فيشتري منهم النوى بدرهم فيأكلون ويغنمون. انظروا إلى أي درجة كان رحمه الله يتفنن في يعني العمل الصالح. شاهد العمل الصالح من الأمور التي حقيقة تجعل للإنسان قبول ومحبة، وهي من المرادفات. ولذلك ما من أحد على هذه البسيطة إلا ويبحث عن السعادة ويبحث عن القبول ويبحث عن المحبة، وهي أقسم بربي ولا أحنث في هذا اليمين أنها في القرب من الله عز وجل.
الله الله.
كلما قرب الإنسان من الله عز وجل وجد السعادة ووجد المحبة ووجد القبول في السماء والأرض. ولذلك من الأمور التي نستأنس بها أن يكون الإنسان، وهي من الأسباب أيضا، أن يكون الإنسان حكيما في حياته، حكيما في دعوته، حكيما في تعامله مع أهله، حكيما في تعامله مع جيرانه، حكيما في تعامله مع أولاده. وأعجبني من عرف الحكمة بقوله قال الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه أركان الحكمة، يكون الإنسان حكيما في تعامله. وخير شاهد على ذلك قول ربنا عز وجل في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يؤتي الله عز وجل ربنا عز وجل الحكمة إلا من أحب، وهي الدين برفق وبتأني وبحكمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولذلك إذا كان الإنسان حكيما وجد السعادة ووجد القبول. وأذكر في هذا المقام عن أحد العلماء لما جاء كما قيل من الحجاز إلى عفوا من نجد إلى أرض الحجاز ليطلب العلم، فوجد شيخا كبيرا التف حوله طلاب كثر، ولكن هذا الشيخ وقع في خطأ عقدي كبير. إذا أراد هذا الشيخ أن يقوم من كرسيه ينظر إلى الكعبة ويقول يا كعبة الله. طبعا هذا غير صحيح,
نعم صحيح.
وهذا نداء للكعبة,
نعم.
والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها,
نعم.
لكن أن لهذا الغلام الصغير أن ينصح هذا الشيخ الكبير الذي التف حوله طلاب كثر,
نعم.
انظروا إلى الحكمة وإلى الرفق واللين. جاء هذا الشاب إلى هذا الشيخ وقال يا شيخ أريد أن أقرأ عليك بعض ما أحفظ,
نعم.
فقال الشيخ ائتني بين الأذانين, لأن الإقامة تسمى أذان,
نعم.
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة,
نعم.
فيسن بين الأذان والإقامة أن يصلى ركعتين,
نعم.
فقال ائتني بين الأذانين. فجاءه الرجل الشاب, جاء للشيخ بين الأذانين وبدأ يقرأ عليه قصار السور,
نعم.
حتى إذا وصل سورة قريش فقرأ قول الله عز وجل إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. فقال الشيخ فليعبدوا رب هذا البيت. قال فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم. قال فليعبدوا رب هذا البيت. قال فليعبدوا هذا البيت. قال يا بني أوما تسمع؟ قال بلى يا شيخ أسمع ولكني أقرأ كما تقول. قال أستغفر الله وما أقول؟ قال تقول يا شيخ إذا أردت أن تقوم من كرسيك يا كعبة الله, وهذا غير صحيح,
نعم.
والصحيح أن تقول يا رب الكعبة يا الله,
نعم.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها,
نعم.
قال جزاك الله عني خير الجزاء. قال جزاني
العقيدة يعني ما
عملي,
نعم.
درس عملي,
صحيح.
يعني
ما شاء الله.
فقال جزاني وإياك, لكن هذا لا يكفي يا شيخ,
نعم.
قال وماذا بعد ذلك؟ قال خلفك طلاب كثر,
نعم.
إن خيرا فلك ولهم,
نعم.
وإن سوءا فعليك,
نعم.
فجاء الشيخ في اللقاء القابل وحمد الله وأثنى عليه ثم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما إني كنت قد أقول قبل أن أقوم من كرسي يا كعبة الله, وهذا غير صحيح, والصحيح أن أقول يا رب الكعبة ويا رب البيت, والذي علمني هو هذا الغلام وهو الذي يخلفني في درسي.
الله
غير منكرا وكسب مكانه بحكمة وبرفق وبلين,
الله.
ولذلك يقول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق, أن يكون الرجل رفيقا رقيقا رقراقا في تعامله مع أهله مع زوجه. ولذلك ورد حديث في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبعث يوم القيامة في ديوان الظلمة وليس معه إلا أهل بيته, يكون جبارا عنيدا عليهم. وما هكذا أمرنا, النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا كان عليه الصلاة والسلام في حديث ورد في السنن إذا أرادت إحدى زوجاته أن تصعد الهودج أن ينزل فتضع قدمها على ركبته فتصعد الهودج, أي تواضع هذا؟ أي رفق هذا؟ أي لين هذا من خير الناس وخير البشر
صلى الله عليه وسلم؟ رفقا بالقوارير,
الله أكبر,
نعم.
بل أشد من ذلك, كان عليه الصلاة والسلام في بيت إحدى زوجاته فقامت من الليل تحسست فراشه عليه الصلاة والسلام أو مكانه فلم تجده, فكأنها أصابها أو أصابتها الغيرة فأغلقت الباب. رجع النبي عليه الصلاة والسلام وإذ بالباب مغلق, قال افتحي, قالت لا افتح, والحديث ايضا في السنن,
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام له مهابة,
نعم.
من نظر اليه هابه ومن خالطه احبه,
الله.
فقال اقسمت عليك الا تفتح الباب, فلما سمعت قسم النبي صلى الله عليه وسلم فتحت الباب. اول ما فتحت الباب نظر اليها النبي عليه الصلاة والسلام قابلها بابتسامة,
الله.
ليطفئ هذا الغضب وهذا الجو المتوتر, فقال لعلك غرتي, قالت نعم ذهبت إلى بعض زوجاتك وكذا, فقال والذي لا إله غيره ما أذهبني إلا قضاء حاجتي,
نعم.
وانتهى الأمر.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم,
اللهم صل وسلم عليه.
لكن ماذا في رجال اليوم مع نسائهم؟ يعني أود أن نربط,
أنا سألت يا دكتور هذا السؤال لما ذكرت هذا الحديث لأحد يعني الإخوان كنا في لقاء, فقلت بالله عليكم لو وقع لأحدنا هذا الموقف فأغلقت زوجته عليه الباب فبماذا سيستقبلها؟ فترددت الأجوبة المختلفة المتنوعة التي لا أحب حقيقة أن أذكرها من سوء التصرف مع يعني الزوجات في البيوتات أو في كثير من بيوتات المسلمين. فلنا أسوة يا دكتور ولنا قدوة, نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم, ولذلك ما أمرنا بشيء كثير. هذه الأمور التي نسمعها هي من باب التبليغ, بلغوا عني
ولو آية,
بلغوا تكليف عني تشريف, ولو آية تخفيف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرنا الله بأمر إلا أمر نستطيعه. فنسأل الله أن يرزقنا الحكمة وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
جزاك الله خيرا. خالد، يعني هاخد من كلام حضرتك جزية الرفق لأنها مهمة جدا، وأخلي فضيلة الشيخ محمد يجعلها رسالة للدعاء حتى يصلوا كما وصل هذا الغلام إلى هذه المكان العظيم.
بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، جزا الله فضيلة الشيخ خالد على هذه الكلمات الرقيقة الرخاقة. وإن كان في حديث عن الرفق لا يسعني إلا أن أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير. من حرم الرفق حرم الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أقول كمان مرة: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وزي ما ذكرنا فضيلة الشيخ خالد: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بل إن النبي المصطفى دعا لمن يتعامل مع الناس بالرفق، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. فالرجل الذي يتعامل مع الناس بالرفق لا شك أنه يكسب قلوبهم من ناحية، ويحظى بمحبة الله تبارك وتعالى من ناحية أخرى. وانت جرب أي أمر تعالجه بشيء من العنف، ونفس الأمر عالجه بالرفق. دائما أبدا اللسان المعسول حلال للمشاكل. كلما أقبلت على مشكلة وأردت أن تحلها بالرفق حلت. العلامة الكبير الإمام أبو حنيفة كان من تلاميذه غلام اسمه أبو يوسف، وكان صغير، فلما منعه أبوه عن مجلس أبي حنيفة النعمان ذهب أبو حنيفة وقال: لماذا تمنع ولدك عن مجلس العلم؟ قال: إنه يأتيني في كل يوم بدرهمين. قال: سأعطيك الدرهمين. وظل أبو يوسف مع أبي حنيفة حتى شب، ولكن مرض أبو يوسف فزاره أبو حنيفة النعمان. فلما وجده مريضا مرضا شديدا بكى وخرج، وهو عند الباب قال: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أعدك لمجلس العلم من بعدي. وخرج طالب من طلاب العلم بعد شفاء أبو يوسف وهو خارج لمجلس شيخه، قال: أنت اكتفيت، لو سمعت ما قاله أبو حنيفة ما ذهبت تتلقى العلم منه بعد اليوم. قال: وماذا قال؟ قال آه يا أبا يوسف، لقد كنت أعدك لمجلس العلم من بعدي. فذهب أبو يوسف بجوار مجلس شيخه وعقد جلسة، وجمع طلاب العلم وظل يدرس العلم. الإمام أبو حنيفة ماذا يصنع؟ أتى بطالب من طلاب العلم، قال: اذهب واسأله مسألة، إن أجاب بالإجاب قل له أخطأت، وإن أجاب بالسلب قل له أخطأت. قال: وما المسألة؟ قال: اذهب وقل له: رجل ذهب بثوبه إلى حائك، وذهب ليستلم الثوب فجحد الحائك الثوب، فاستعان بالشرطة فأخذت الشرطة الثوب من الحائك وأعطته لصاحبه. هل الحائك هنا يستحق أجره وقد قصر الثوب؟ فقال أبو يوسف: نعم يستحق. قال: أخطأت. فأمسك رأسه وقال: لا يستحق. قال: أخطأت. قال: من الذي دفعك؟ قال: سيدنا وتاج رأسنا أبو حنيفة النعمان. فذهب ووقف، قال: يا سيدي ويا تاج رأسي، مسألة. لم يرد عليه، فجس على ركبتيه وقال: أقبل منك القدم قبل أن أقبل منك اليد، مسألة. قال: وما مسألتك؟ قال: أنت الذي أرسلتها. قال: أتقصد مسألة الحائك والثوب؟ قال: نعم. قال أبو حنيفة: إن كان قصر الثوب على بدنه هو، يعني بدن الحائك، لا يستحق أجرة. وإذا كان خسره على بدن صاحبه يستحق أجرة. فقال طالب العلم: تبت إلى الله بين يديك، والله لا أفارق مجلسك حتى أموت أنا أو تلقى الله أنت. وظل تلميذا بين يدي أبي حنيفة النعمان إلى أن مات واستلم الدرس بعده. فطبعا هنا أنا عايز أوضح أن أبو حنيفة إذا لما أراد حل المشكلة حلها بشيء من الرفق، ولو أراد حلها بالعنف ما حلك. يعني انظر إلى عقله وكيف أنه يعني استطاع حل المشكلة. طيب ممكن واحد يقول له وما المانع أن يعقد جلسة؟ إن أبا حنيفة النعمان لم يشأ أن يتسرب الغرور لنفس هذا الطالب، فالغرور يقتل طالب العلم في بداية مراحله. أقول أكرر، إذا تسرب الغرور إلى قلب طالب العلم يقتله. فأبو حنيفة خاف على تلميذه من أن يقتله الغرور فعالج المشكلة بالرفق. ويعني الأمر ليس متعلق بهذه المسألة فقط، في كل أمور حياتنا. يعني أنت وأنت تتعامل مع ولدك، وأنت تتعامل مع زوجتك، وأنت تتعامل مع جارك، وأنت تتعامل مع رئيسك في العمل، وأنت تتعامل مع من تدعوه إلى الله عز وجل. واسمح لي يعني أذكر قصة يعني من القصص البسيط من ملح الكلام. شاب اسمه عبد الله، كان في بداية تعرفه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن المؤذن وذهب من أجل أن يصلي، فوجد رجلا فوق نخلته يؤبرها ويصلحها، فقال أذن الظهر انزل. فرد بفطور وبرود، قال سأنزل. قال قلت انزل يا حمار. فأخذ الرجل جريدة وجرى من أجل أن يكسر رأسه، فدخل عبد الله في وسط المصلين ووقف في صف وغاب عن عين الرجل. عاد في وقت صلاة العصر وجد الرجل فوق النخلة، فقال الله الله الله، ما أجمل شكلك، أنت تعلم الأمة الرجولة، يا ليت العاطلون عن العمل ينظرون إليك وأنت في مشقة. كيف حال التمر؟ قال بخير حال. قال ما ربحه؟ قال ربحه جيد. قال أسأل الله أن يوسع عليك، ولكن أنا أعذرك، أذن مؤذن العصر وأنت في الهواء الطلق لم تسمع، ما رأيك تنزل فتضع قطرات الماء الباردة على وجهك فتستعيد نشاطك، فإذا عدت بنشاط مضاعف. فنزل وقبل الفتى وضمه إلى صدره وقال أكثر الله في الأمة من أمثالك، ويا ليتني أعثر على الشاب الذي مر علي في صلاة الظهر لأخبره من فينا الحبار. رغم أن المتحدث واحد في المرة الأولى دعا بفظاظة وغلظة، وفي المرة الثانية دعا بالحكمة والموعظة الحسنة.
فالله الله فضلك قلبي لانفضوا من حولك.
نعم صدق الله عز وجل.
يعني هرجع بقى لفضيلة الشيخ خالد، يعني ضيفنا النهاردة وضيف قناة الرحمة، ويعني عايز اتكلم ايضا عن القبول. وحضرتك يعني قبل اللقاء يعني كلمتنا عن الصدق، وقلت لي الصدق والصدق في الوعد وفي العهد من علامات القبول ومن اسباب القبول. تفضل.
الصدق كما لا يخفى على شريف علمكم أنه من أسباب المحبة، ولذلك أثنى الله عز وجل في كتابه على نبي من أنبيائه بصدقه للوعد، فقال جل وعلا في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أثنى الله عز وجل على هذا النبي الكريم بصدقه للوعد. فينبغي على المسلم إذا حرص على أن يكون مقبولا ومحبوبا أن يكون صادق الوعد، فالصدق من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. فلا زال الرجل يصدق ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الشاهد أن الإنسان يكون صادقا في حديثه، صادقا في وعده، إذا خرجت الكلمة بالصدق وجدت قبولا عند الناس، ولذلك يجاهد الإنسان نفسه على ذلك. وفي الآية التي ذكرها حبيبنا الشيخ محمد في آخر آية في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا قسم من الله لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر المستفيد منه أنت، ولذلك يقول ربنا عز وجل في نفس السورة في الآية السادسة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله جل جلاله لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا. فينبغي أن يكون صادقين في تعاملنا مع ربنا وتعاملنا مع أنفسنا ومع الناس. إذا وصلنا إلى هذا الأمر وصلنا إلى خير عظيم. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين الإخلاف بالوعد. ونرى بكل أسف كما ترون يعني أصحاب الفضيلة والإخوة المشاهدون بعض الناس، وأستغفر الله أن أعم أو يعني أكثر، بعض الناس لا يحرص على يعني الوفاء بالوعد. فتجد البعض يقول أريد وعد ويضرب دولة معينة وكذا، أريد مثلا وعد إنجليزي أو كذا، وينسى أن ديننا قد أمرنا وحثنا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. لابد أن تكون صادق في حياتك، صادق في وعدك، صادق في كلامك. ولذلك لما وصل سلفنا رحمة الله عليهم إلى ذلك وصلوا إلى خير عظيم. يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله صاحب المذهب المشهور، وقد كان من الأثرياء ومن الأغنياء ولا عيب في الثراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، بل كان 6 من العشر المبشرين بالجنة كلهم من أثرى أثرياء الصحابة، ما منعهم المال من العمل الصالح والسعي في حوائج المسلمين والناس. كان أبو حنيفة رحمه الله قد نظم وقته تنظيما جميلا، وهذا له أيضا يعني حقيقة شاهد قوي وسبب من أسباب ترك العشوائية في حياتنا. الكثير من الناس أو بعض الناس استغفر الله أن أعم أو أكثر، بعض الناس حياته حياة عشوائية، ما عنده ترتيب، ما عنده نظام في حياته في أولوياته. وديننا دين نظام. هل يستطيع الإنسان في رمضان يفطر قبل المغرب؟ لا يمكن. هل يستطيع أن يأكل بعد أذان الفجر؟ لا يمكن. هل يستطيع أن يصلي الفجر قبل وقتها الظهر؟ فنجد هناك أوقات مرتبة منظمة. فنظم الإمام رحمه الله وقته تنظيما عجيبا، جعل وقتا لأهله، وقتا لطلابه ينهلون من علمه الغزير، وقتا لتجاراته، فقد كان يتاجر في القماش ويستورده من شرق الأرض وغربها. فحصل في أحد الأيام أنه زار أحد محلاته فوجد أحد العمال باع قماشا 50 دينارا. فقال الإمام يا بني يرحمك الله إنه لا يساوي أكثر من 30. فقال يا إمام إنه يهودي. فقال يا بني أين أنت من قول الله جل في علاه وإذا حكمتم بين الناس، ما قال بين المسلمين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، اذهب يا بني إلى ذلك الرجل فأعطه 20 دينارا الزائدة، فإن هذا المال علي حرام حتى يأخذ ماله. قال يا إمام أين أجد الرجل؟ قال ابحث عنه. فأخذ الرجل 20 دينارا وبدأ يجوب في الشوارع حتى وجد ذلك اليهودي. قال أنا الذي بعتك القماش 50 دينارا. قال عرفتك. قال جئت لأعتذر إليك. قال تعتذر من ماذا؟ قال أعتذر عن الزيادة التي أخذتها منك في القماش 30 دينارا وهذه 20 دينار الزائدة. فقال اليهودي بعد أن نظر إليه نظرة يعني مستغربة، قال أتهزأ بي؟ قال لا والله لا أهزأ بك، هذه الدنانير بين يديك. فقال أما إذا كان ذلك كذلك فإن الدنانير التي أعطيتك إياها مزورة. شوف اليهود تاريخهم الأسود من قديم ترى، ما هم الدنانير التي أعطيتك إياها مزورة، وخذ هذا المال الحقيقي، وإذا كان هذا دينكم فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
ما أجمل أن نقف عند هذه الشهادة.
الله أكبر.
وهي شهادة التوحيد، وأن نعلنها لله عز وجل خالصة، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واسمحوا لي يعني أن يعني أستقبل هذا الاتصال ثم نعود إلى الحديث مع الأخت نورة من دمياط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فضيلة الشيخ.
أهلا بك يا أخت نورة، تفضلي.
والله أنا كان عندي مداخلة.
تفضلي.
بشكر السادة الضيوف اللي مع حضرتك.
جزاك الله خيرا، تفضلي.
أنا كنت طلعت من التعليم من فترة.
نعم.
وبعدين رجعت تاني.
نعم.
دخلت الأزهر الشريف.
نعم.
والحمد لله اللي ربنا من علي بهذه النعمة.
الحمد لله.
والحمد لله بحفظ بالقرآن.
نعم.
وبدعوا كل أب وأم إن هم يقفوا جنب أبنائهم.
نعم.
وإن هم يشجعوهم على الاستمرار في التعليم بالذات في الأزهر.
تمام.
لأن تعليم الأزهر مفيد جدا، وكفاية بس حفظ القرآن حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة يعني، الحمد لله. وأطلب منكم إن أنتوا تدعوني وربنا يوفقني يا رب. بس بشكركم جدا.
جزاك الله خيرا يا أخت نورة. يعني أنت كم سنة؟
أنا عندي 20 سنة دلوقتي.
ما شاء الله، ربنا يوفقك يا أخت نورة.
الله يكرمك.
شكرا يا أخت نورة. معايا الأخ طاهر من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ، تفضل.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم إن شاء الله.
وحي الله ضيفنا المبارك الشيخ خالد.
جزاك الله خيرا، منور الشيخ خالد.
قد أنارت شمسة الرحمة فقط، بل أقول أنارت مصر كلها بوجودك والله.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
ومرحبا بك ضيفا عزيزا علينا.
الله يعز مقدارك ومن يسمعون.
وأما عن الشيخ محمد فأقول بمناسبة موضوع القبول، فوالله برنامجك هذا القبول ووصل إلى القلوب.
نعم.
وأقدم لك تحية عاطرة وأقول يا صاحب الحديقة ذات البهجة والسرور، كم من الثمرات اقتطفتها ونزعت الشوك من الزهور لتهدينا عبيرها وتخرجنا من الظلام إلى النور، وكم من البساتين جمعت أزهارها ولكنها في الهواء كالطيور، يراها الناس ولكن لا يستطيعون إليها الوصول، فالجمع يسير والحصاد كثير ولكن كيف يوزع المحصول، فهذا دربك ولله درك وجعلك بعلمك منصور، ولم لا وأنت سمتك واسمك ونهجك يشبه الرسول، فمن ذا الذي يتشبه بسمت المصطفى ولم ينل الوصول، فأعاذنا الله وإياك من شر كل حاقد غيور، من حب الناس لك فأنت بإخلاصك استطعت الحصول على زرع المحبة في قلوبنا فإنها كانت أرض بور، فأسأل المولى أن يرزقك من فضله وحج مبرور. السلام عليكم
ورحمة السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الجميل، وحتى نكون على هذا المنهج فنود الحديث عن الوصول وكيف الوصول إلى القبول لفضيلة الشيخ خالد.
الله يكرمك، بارك الله فيك. من أعظم أسباب الوصول إلى القبول كما ذكرنا أن يحرص الإنسان، وأحب حقيقة إذا لم يكن لديكم مانع أن نواصل نقطة الصدق فلها تتمة، أن يكون الإنسان صادقا كما ذكرنا في تعامله مع الله عز وجل، يعني أولا، ثم صادقا في تعامله مع نفسه، ثم صادقا في تعامله مع الآخرين. فحادثة أبو حنيفة رحمه الله هي غيظ من فيض وقطرة من بحر وصفحة من ملف ناصع أبيض يستأنس الإنسان به ويفرح به. حصل معي حقيقة دكتور الشيخ محمد موقف شخصي قبل فترة، كنت في رحلة علاجية، ففي أثناء رجوعنا بالطائرة وإذ برجل كانت عنده بنت عمرها تقريبا 12 سنة، فالسفر قطعة من عذاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
فبدأ الرجل يحدثني عن قصة ابنتي حتى نقطع عنا الطريق، وكانت الرحلة طويلة. فقال بنتي هذه أجريت في قدميها أكثر من 12 عملية.
نعم.
وحدث لها موقف عجيب. قلت ما هذا الموقف؟ قال كنا في المستشفى وكان الطبيب المشرف على علاج هذه البنت من حبه واستلطافه لهذه البنت كان الأمر الذي يعني تحتاج عمله الممرضة أنه يعمله بنفسه من حبه لهذه البنت.
الله.
البنت بفطرتها تدعو لهذا الطبيب أو دعت له بلغتها العامية، قالت يا بابا إن شاء الله هذا الدكتور يدخل الجنة، لكن هذا كافر والكفار الجنة عليهم حرام. الآن الطبيب فهم من نظرات البنت مع أبيها أنها تقصده بهذا الكلام، فقال ماذا تقول؟ قال تدعو لك بالجنة ولكنك غير مسلم. فتصور أن هذه الكلمة لما خرجت بصدق من هذه الفتاة الصغيرة استوقفت هذا الطبيب، وقال أنا على أتم الاستعداد أن أسمع أي شيء عن الإسلام لكن ليس الآن، أنا في زيارة إلى بلدكم بعد 8 أشهر وسأتصل بك وأسمع أي شيء عن الإسلام. يقول الأخ مرت الأيام ولم يعني نجلس أكثر من شهر، رجعنا إلى ديارنا، مرت الأيام وإذ بجرس الهاتف، رفعت السماعة، قال أنا الطبيب الذي كنت مشرفا على علاج ابنتك، أنا جئت واتصلت على الموعد. قال والله بعد 8 أشهر بالتمام. قال الآن واحد بعض الناس يوعدك في ثاني يوم ما يجيك إلا بعد أسبوع ويظن أنه قد أحسن إليك. الشاهد إلا من رحم الله، الشاهد قال أنا اتصلت على الوعد وأنا مستعد لأسمع أي شيء عن الإسلام. قال فاتصلت على بعض المشايخ والدعاة وجلسنا مع الطبيب في لقاء كان مباركا، تجاوز 3 ساعات، لكن يقول أقسم بالله ما خرجنا من ذلك المجلس إلا والطبيب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما خرجت الكلمة من في البنت بصدق وإخلاص كانت هذه النتيجة. فلعل من أسباب القبول والوصول إلى المحبة، محبة الله عز وجل والقبول في السماء والأرض، أن نكون صادقين مع ربنا عز وجل. إذا عرفنا حدود الله عز وجل أن يعني نجتنبها، نعرف الأوامر نأتيها والمحرمات فنجتنبها. بعض الناس يا دكتور الشيخ محمد والإخوة المشاهدون الكرام يعني عنده، واسمحوا لي في بعض الشفافية، أنه عنده يا حلال يا حرام، كلمة المكروه كلمة السنة المسنون عنده في آخر أموره، ولذلك لما يقال لبعض الناس سنة قال يا أخي طيب سنة، وينسى أنه لو كان حبه صادقا لذلك النبي العظيم لأطاعه في كل سنة وكل أمر.
أبواب التقرب زي ما قال فضيلة الشيخ محمد منذ قليل يعني.
أي نعم بالضبط. فأذكر موقف كنا في مقبرة البقيع على صاحبها أفضل الصلاة والسلام المدينة المنورة، فدخل أحدنا بحذائه، فجاء أحد الشباب الناصحين قال يا أخي الأفضل أن يعني تنحي الحذاء لورود يعني حديث بالنهي بالمشي في الحذاء بين المقابر. فقال يا أخي مكروه ما هو حرام مثل ما يقول بعض الناس، طيب أنا ما سويت حرام هذا مكروه. والله يا أخوان قال كلمة أنا لازلت أذكرها إلى الآن وكلما ذكرتها أدعو لذلك الرجل، قال بالله عليك كيف طابت نفسك أن تفعل شيئا يكرهه الله؟ أنت تعلم أن هذا الأمر الله في علاه يكرهه، كيف تجرأت على هذا الأمر وأنت تعلم أن الله يكرهه؟ فهي حقيقة نقطة مهمة أن الإنسان يكون يعني عودا على بدء يكون صادقا في حديثه، صادقا في وعده، صادقا مع ذلك كله مع الله عز وجل، في عبادته، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الناس. ولذلك يقول ربنا عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟ عن الهوى، ما هو الجزاء؟ فإن الجنة هي المأوى. فإذا الإنسان كان صادقا مع نفسه وكان صادقا مع الناس وصل إلى خير عظيم، أسأل الله أن يوصلنا وإياكم إلى ذلك الخير.
يعني نسأل الله القبول.
آمين.
والحمد لله الذي جعلكم من أهل القبول، نحسبكم كذلك ولا نذكر الله أحدا. فضيلة الشيخ محمد يعني أود أن أتحدث معك يعني في هذه الجزئية، يعني أريد أن أكون مقبولا وكل مشاهدي الكرام وكل الناس يريدون هذا القبول، كيف الوصول لهذا القبول؟
الوصول لهذا القبول له أصول. الأصل الأول أن نعمل العمل إكراما لوجه الله ومراقبة له. والعمل إذا عملناه من أجل الله عز وجل يكون سهلا ميسورا حتى ولو كان ضخما أمام الناس. هقول مرة تانية، العمل عندما نصنع إكراما لوجه الله ومراقبة له يكون سهلا ميسورا علينا. ولو تأملنا على سبيل المثال لا الحصر، سيدنا عمر لما دخل عليه رجل يستأذن عليه في مجلسه قال هيه يا ابن الخطاب والله إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل ولا تعطينا الجزل. فقام عمر من أجل أن يضربه، فأدركه الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. وكان عمر وقافا عند آيات الله فهدأت نفسه وجلس. الأمر كان صعبا على نفس عمر، ولكن لما كان الأمر إكراما لوجه الله تحمله بطيب نفس. الأمر الثاني أن يكون العمل تحت مظلة إنما المؤمنون إخوة. فأنا عندما أوصي رجل أن يعفو عن أخيه وأذكره بمشاعر الأخوة وأن الأخوة في الله تربو على الأخوة في النسب، من هذا المنطلق سأستطيع أن أؤثر على قلب الغني والفقير، الصغير والكبير، العظيم والحقير، الكل، الرجل والمرأة، الكل تحت مظلة إنما المؤمنون أخوة. النبي المصطفى كان يتعامل مع الجميع معاملة تفتح قلوبه للإسلام. النبي المصطفى كان يبتسم ويهش ويبش لدرجة أن كل واحد كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنه صاحب الحظوة الأولى من قلب رسول الله. عمرو بن العاص لما أسلم قال من كثرة ابتسام النبي في وجهي اعتقدت أنني المحبوب الأول من قلب رسول الله، فسألته
الله
من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال أنا لم أسألك عن النساء، سألتك عن الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ هو اعتقد أنه سيقول عمر. قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال فكففت حتى لا يجعلني النبي صلى الله عليه وسلم في المؤخر.
صلى الله عليه وسلم.
فكان النبي المصطفى يهش ويبش. فلماذا لا نسلك هذا المسلك مع كل إخواننا؟ إذا التقينا بأخينا الحبيب الذي نلقاه في المسجد أو في العمل نهش ونبتسم. وأنا أقول أن هذا رصيد عاطفي، أنا أفتح كشف حساب في قلب أخي عندما أبتسم كلما ألقاه، ومع الابتسامة تكون هدية. سأعمق محبتي في قلبه بهذا التعامل الرقيق الرخراق. طيب فإذا أتيت أنا بذنب مع كل هذا الخير وهذه البحور من الحسنات، كما قال الشاعر: إذا أتى الحبيب بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع.
الله، جميل البيت فضيلة الشيخ. يعني نود أن يعني يكون لنا نصيب الآن يعني من هذه الابتسامة، ونحن نستقبل هذه الاتصالات. معنا أبو مصطفى من بنها. السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخ مصطفى، تفضل. يا أهلا بك.
الله يبارك فيك، ربنا يعزكم.
أمين يا رب.
ومرحبا بالشيخ خالد في بلده الأول مصر.
الله يكرمك.
والدكتور محمد الشربيني. وجزاكم الله خيرا على استضافتكم لهؤلاء العلماء العظام والمشايخ الكرام الذين دائما ما يذكرون بالله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
امين يا رب.
ليه سؤال بس عند الشيخ محمد،
تفضل.
الله يبارك فيك. بالنسبه لو واحد ظلمك او غشك ويعني اختلس منك مبلغ كبير جدا من المال، هل انت يعني تدعو عليه ولا يعني، لان انت طبعا حاسس بالظلم والشديد جدا، هل من كمال الدعوه ان انت تدعو عليه؟ لان انا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارني سائري في من ظلمني.
حاضر يا اخ مصطفى،
وجزاكم الله كل خير.
مع الاخ احمد من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه وسلاما عليكم جميعا.
حياكم الله، تفضل يا اخي.
بدايه، ما يثري قلوبنا ان قناه الرحمه دائما تصنع ما لا يصنعه الاخرون. وهي القناه التي تجمع بين شتات المسلمين. وتجمع اخوتنا واحباؤنا في الله عز وجل. فتحيه وسلاما الى الشيخ خالد. ضيفنا وضيف مصر وضيف الاسلام كله. في برنامج حدائق ذات بهجه. وبدعوه من الشيخ محمد حسان. وعلى لسان الشيخ محمد الشربيني نقول مرحبين، مرحى بشيخ قد أتى من أرض شرفها الرسول، جاء يحاور شيخنا في من له شرف القبول، أكرم به شيخا جلي فقد أتى فينا يقول، تلك القناة منارة تنمو كضرع في حقول، ونحن منكم فاسمعوا يا من لكم شرف القبول، لقد دعيت بيننا فهات من فقه الأصول، كم ترك فينا محمدا شرعا تحاكيه العقول، وترك فيكم علمه فدادكم منه القبول، أكرم بكم شيخا جلي كريم من أرض الرسول، إلقوا بضرع حصادكم في أرضنا حتى تقول، مرحى بشيخ قد أتى يطعمنا من ضرع الرسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا
جزاك الله خير.
الحلقة النهاردة يعني أكثر من رائعة فضيلة الشيخ محمد، يعني ما شاء الله، ربنا يبارك فيك طبعا بوجود فضيلة الشيخ خالد.
الله يجمع بارك معنا. الله فيك يا شيخ.
ما شاء الله سعادتنا بفضيلة الشيخ خالد.
الله يسعدك يا شيخ محمد، بارك الله فيك.
الله يسعدك.
فضيلة الشيخ محمد، يعني أود الحديث عن معوقات القبول، يعني هل للقبول من معوقات وما هي؟
أنا كنت بس عايز أكمل الأصول.
تفضل.
الأصل الثاني: إنما المؤمنون إخوة.
نعم.
وتحت هذه المظلة يعني إن أحببنا سنحب لله، وإن كرهنا سنكره لله، إن عفونا عن إساءة سنعفو إكراما لوجه الله عز وجل. الأصل الثالث: العلم.
نعم.
يعني جزا الله فضيلة الشيخ خالد أنه أتى من بلاد الحرمين.
نعم.
من أجل أن يعلمنا مما علمه الله.
لقد فرض علينا ما شاء الله.
أسأل الله أن يجعل كل كلمة قالها سببا في رفعته إلى الفردوس الأعلى. ونحن معه. اللهم أمين. فنحن نخاطب المشاهدين، نقول: يا أحبابنا عليكم بالعلم، لو جلس مكاننا طفل صغير يحدثكم بكلام الله وكلام حبيبها مصطفى لا تستعلوا على الحق. ابن القيم يقول في منزلة الصدق، يقول لو عرض عليك الحق ولو على لسان طفل صغير فرددته فأنت خصم لله، لأن الله هو الحق وكلامه هو الحق والحق منه إليه سبحانه وتعالى. ولو تأملنا مسألة العلم والموعظة كيف كان لها قبول عند أصحاب رسول الله. والله يا دكتور أنا بكيت وأنا بقرأ عن عمر بن الخطاب عندما كان يعس في المدينة فوجد طفلا معه أغنام، قال يا ولدي بعنا شاة، قال يا سيدي أنا أمين على هذا المال، قال كل سيدك إن الذئب أكله. فانقلب الطفل إلى أسد، قال أقول لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله؟ فانفجر عمر في البكاء وقال لنفسه فأين الله يا عمر، وبحث عن صاحب الأغنام واشترى الأغنام واشترى الغلام وقال يا ولدي أنت حر لوجه الله، هذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله اعتقدك من رق الدنيا وعبوديتها فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. عمر أتته موعظة من طفل جعلته يبكي، وهنا أقول ينبغي علينا أن نخضع لصولة الحق. النبي المصطفى عندما وصل عندما وصف الكبر قال الكبر بطل الحق. وأنا أقول إن يعني كثرة العلم من الكتاب والسنة تكون سببا في حل مشاكلنا، وإني أسأل وأقول كم من آية كانت سببا في حل مشكلة، وكم من نص من كلام النبي المصطفى كان سببا في حل أزمة. والعلماء وجودهم اليوم في أمتنا العريقة الحبيبة صمام أمن وأمان، فعندما تحدث مشكلة ونأتي بالعالم يحلها بكلمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والأدلة طبعا كثيرة في هذا المضمار.
فضيلة الشيخ محمد أعتقد هو للأسف الوقت اقترب على الانتهاء، فأود أن فضيلة الشيخ خالد يكون له كلمة أخيرة في هذا البرنامج إن شاء الله النهاردة يقولها لمشاهدينا الكرام.
الله يحفظك بارك الله فيك. أولا أحب حقيقة أن أشكر الأخوان المتصلين والمشاهدين أن يستمعوا لمثلي وإلا أمثالكم أهل وأجدر أن يستمع لهم، لكن نسأل الله أن يجملنا بالستر. ويقول ابن الجوزي رحمه الله يقول اعلم ان الناس ان اعجبوا بك فانما اعجبوا بجميل ستر الله عليك، ما جمل بعضنا امام بعض الا جميل ستر الله عز وجل علينا، فنسال الله ان يجملنا بالستر في الدنيا والاخره ولا يفضحنا بين خلقه اجمعين. انا احب حقيقه ان اختم بما بدا به شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد فيما يتعلق بالاخلاص، ان يكون الانسان خالصا مخلصا في عبادته. هذا الأمر العزيز الذي طلبه ونشده العلماء والأجلاء والفضلاء والحكماء والصالحون، أن يكون الإنسان خالصا في عبادته، أن يطلب الإخلاص. ولذلك أثر عن الإمام مالك عليه رحمة الله لما انتهى من كتاب الموطأ، تخيل عصارة 20 سنة أن جمع الأحاديث من شرق الأرض وغربها، فلما انتهى من كتاب الموطأ أخذ هذا الكتاب وألقاه في النهر، وهذا موجود في ترجمة الموطأ، فألقاه في النهر وقال يا رب اللهم إن خالطه ذرة رياء فأغرقه ولا تنفع به الناس، وإن كان خالصا لوجهك الكريم فانفع به عبادك. يقال أن الكتاب طفح على الماء ولم يبتل بقطرة ماء، كرامة من الله لذلك الرجل الصالح. فكلما كان الإنسان خالصا في عبادته في عمله الصالح يكون مقبولا عند الله عز وجل ومقبولا في الأرض. هذا الذي نريد خلاصة الأمر، أن نكثر من العمل الصالح، أن نتقرب من الله عز وجل، أن نحب الله حق المحبة، لا نكون يعني محبين بلا بالادعاء بدون بينة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. نسأل الله عز وجل أن ننال وإياكم كل خير، أن يجعل من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، ويجعل مثوانا جميعا الفردوس الأعلى.
وإياكم فضيلة الشيخ خالد، يعني للأسف وقت الحلقة انتهى، لكن كنا نود أن احنا يعني نظل معك حتى الصباح نتعلم منك هذا الكلام الجميل. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلة الشيخ خالد الحمودي، خطيب خطيب جامع الرحمة بجدة. بشكرك فضيلة الشيخ خالد وجزاكم الله خير.
الله جزاكم الله خير دكتور الله.
وأشكر أيضا مشاهدين الكرام صاحب هذا البرنامج الطيب فضيلة الشيخ محمد الشربيني جزاه الله عنا خيرا. شكرا فضيلة الشيخ محمد. شكرا جزاكم الله خيرا.
أشكرك يا دكتور وأشكر فضيلة الشيخ خالد.
الله يكرمك.
الله سعادة قلبي لا يعلنها إلا
الله.
نود فضيلة الشيخ خالد يعني كذا الزيارة.
آمين يا رب.
إن شاء الله.
تكون أيضا في هذه الحديقة.
في حدائق ذات
النعم. جزاك الله خيرا مشاهدينا الكرام، يعني نشكركم على حسن المتابعة ونسأل الله لنا ولكم القبول بحول الله تعالى وقوته. ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. Yeah.